بسم الله الرحمن الرحيم. فمن هم أهل الزكاة الذين تصرف لهم؟ هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. طيب، هل يجزئ في الزكاة إسقاط الدين عن الفقير والمسكين؟ رجل غارم عنده ديون وأنت تريد إخراج الزكاة، فقلت هذا الرجل عليه كذا وكذا، إذن نسامحه في الذي عنده، وهل يجزئ هذا عن الزكاة؟ هو من غارم، نعم، هو سيعفو عنه لأنه ما يستطيع أن يقضي. نعم، إذا كان الدين لصاحب الزكاة لا تجزئ. نعم، إذا كان الدين له يعني يعفو عنه عفوا ويقول هذا الدين الذي عليك أسقطه مقابل ويحسب من الزكاة، لا يجزئ. لماذا؟ لأنها تؤخذ من أغنيائهم، لابد من إخراجها. لا يجزي إسقاط الدين عن الفقير واحتسابه من الزكاة، لأن الزكاة تؤخذ وتدفع، والإسقاط ليس أداء ولا إيتاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها. والدليل الثاني قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والدين عند المعسر كالمعدوم. وأيضا حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال ابن قدامة: سئل أي أبو عبد الله الإمام أحمد عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين، فيدفع إليه رهنه ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله. قال: لا يجزئه ذلك. فقلت: فيدفع إليه من زكاته، فإن رده إليه قضاء مما له أخذه فقال نعم، يعني لو أعطاه الزكاة وما اشترط عليه شيئا: سأعطيك هذه الزكاة وأنت تقضي الدين الذي عندي، لا، أعطاه الزكاة، فالرجل قضى دينه فرد هذا المال إلى هذا المزكي الذي هو مقرض. وقال في موضع آخر: وقيل له فإن أعطاه ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني. قيل له فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسب من الزكاة؟ فقال: إذا أراد بها إحياء مالي فلا يجوز. فحصل من كلامي أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز، سواء دفع ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز، لأن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز صرفها إلى نفعه، ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه، لأنه مأمور بأدائها وإيتائها، وهذا إسقاط، والله أعلم. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك، قال السائل: أقرضت صديقا لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة فأسقطه عنه بنية كوني من الزكاة؟ فأجاب رحمه الله: لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئا ويحتسبه من الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع، وهذا واضح، لأن من أخرج الدين عن العين فهو كمن أخرج الرديء عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين ذاهب والمال الذي بيدك بيدك وتحت تصرفك. فمثلا إذا كان عندك 100,000 ريال، كم زكاتها؟ ربع العشر، 2500 ريال، وكان لك عند رجل فقير 2500، فقلت: يا فلان، ما في ذمتك هو الزكاة، فهل أخرجته؟ فيصير المال الذي عليك أسقطت به دينا، والمال الذي عندك عين تتصرف فيه، فيؤدي هذا إلى أنه كلما عجزنا عن الديون جعلناها هي الزكاة ولم نؤدي شيئا. ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة. والإبراء ما فيه أخذ ولا عطاء، وخلاصة الجواب أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتحتسبه من الزكاة. الصنف السابع من أهل الزكاة قوله تعالى وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وما المراد به؟ قال شيخ الإسلام هم الغزاة، هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. إذن الغزاة في سبيل الله أي شيء يحتاجه للغزو من سلاح أو خيل أو سيارات أو غير ذلك، أو مؤن ونفقة وطعام، كله للجهاد والغزو في سبيل الله، فهذا داخل فيه. هل يدخل في ذلك الإنفاق على طلاب العلم الشرعي؟ أما إذا كان الإنفاق عليهم لأنهم فقراء وهذا هو الغالب عليهم الفقر، فهذا ما دخل بوصف طلب العلم، دخلهم جملة الصنف الأول أو الثاني، لكن كونه يحسب في سبيل الله فهذا له معنى آخر. ولهذا كثير من أهل العلم تحاشى أن يقول أو يفتي بهذا خشية أن يحصل تلاعب بأمر الزكاة، وإلا فالأصل أن طلاب العلم هم من أهل الزكاة لأنهم يتفرغون للعلم. لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع الإنفاق على طلبة العلم من الزكاة إذا كانوا فقراء، لأنهم داخلون في قسم الفقراء والمساكين، هذا ما فيه إشكال. لكن هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة ولو لم يكونوا فقراء لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله؟ فيه خلاف بين أهل العلم. سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن صرف الزكاة لطلبة العلم الشرعي فأجاب: الذي أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم منقطعين له إذا كان علما شرعيا، لأن الدين قام بالعلم والسلاح. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومن المعلوم أن جهاد المنافقين إنما هو بالعلم لا بالسلاح، وعلى هذا فتصرف الزكاة لهم في نفقاتهم وما يحتاجون إليه من الكتب، سواء كان على سبيل التمليك الفردي الذي يشترى لكل فرد منهم، أم على سبيل التعميم كالكتب التي تشترى فتودع في مكتبة يرتادها الطلاب، لأن الكتب لطالب العلم بمنزلة السيف والبندقية ونحوهما للمقاتل. أما بناء المساكن والمدارس لطلبة العلم ففي نفسي شيء من جواز صرف الزكاة فيها، والفرق بينها وبين الكتب أن الانتفاع بالكتب هو الوسيلة لتحصيل العلم، فلا علم إلا بالكتب بخلاف المساكن والمدارس. لكن إذا كان الطلبة فقراء استؤجر لهم مساكن من الزكاة فتصرف إليهم في هذه الناحية من سهم الفقراء، ويستحقون ذلك لفقرهم. وكذلك المدارس إذا لم تمكنهم الدراسة في المساجد، والله أعلم، كتبه الصالح محمد الصالح العثيمين في العام التاسع بعد 400 ألف. وقال رحمه الله في شرح الأصول من علم الأصول: قوله وفي سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله، لكن في شمول الجهاد العلمي محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى، فإذا تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على أخذهم الكسب من جهة أخرى فإنهم يعطون من الزكاة حلالا لهم، ولو كانوا أغنياء كما يعطى المجاهدون، ولو كانوا أغنياء، لأنه يقول إن الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح، انتهى. ورجح هذا القول وقواه، إلا أنه في باب طباعة الكتب وبناء المدارس والمكاتب للدراسات الشرعية تحفظ عن الفتوى به خشية أن يصب الناس على هذا ويتركوا الفقراء. قلت لكن القول أقرب والأحوط أن طالب العلم كان غنيا وهذا قليل فيهم فإنه لا يأخذ من الزكاة، والله أعلم. الصنف الثامن، من هو الصنف الثامن؟ ابن السبيل. وما المراد بابن السبيل؟ المسافر الذي انقطع به السفر ونفد أو نفد ما في يده. الآن هذا قد يكون قليلا بسبب وجود هذه الوسائل الحديثة، الاتصالات، الحوالات، لكن قد يحصل لبعض الناس. فالمسافر الذي انقطع به السفر يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، لأنه حيلة على أخذ ما لا يستحق. يعني بعضهم قد يأخذ نفقة للسفر قليلة ثم بعد ذلك يأتي إلى من عنده الزكاة ونحو ذلك يقول انقطع بي الحبال في سفري، ما عندي مال، وهو يقدر لكنه ما أخذ حاجته الكافية لأنه يطمع أن يأخذ من حق الزكاة. والمراد بالسبيل الطريق، وسمي المسافر من السبيل للزوم الطريق. قال الله تعالى في نهاية هذه الآية: فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم، أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرع ويحكم به. وما عدا هذه الأصناف الثمانية فقد نقل الاتفاق أنه لا يصرف لغيرها، لأن الآية فيها حصر لهذه الأصناف. قال ابن قدامة: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد، أي لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشبه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى. قال: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهما قال: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، والأول أصح، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما للحصر والإثبات، تثبت الحكم للمذكور وتنفي ما عدا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج الصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية كما دل على ذلك القرآن. انتهى. بقي: هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ لا يجب، لو أعطى صنفا واحدا منها أجزأته زكاته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ الأصناف الذين لا تحل لهم الزكاة. إلى هنا، سبحانه.